شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مر في الدرس الماضي حديث عن ما يجب على المؤمن والمسلم الإيمان به، وهذا يتعلق بالإيمان أو يدخل في الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في ذلك اليوم من الأحوال التي لم يراها الناس بعد، ومن الأهوال التي تكتنفهم الناجي منهم وغير الناجي. وقد ساق المؤلف هذه العبارة التي كنا قد شرحنا معظم ما جاء فيها، وهي قوله رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. سبق الحديث عن جل هذه المذكورات، ويبقى الحديث عن مسألتين مما يجب الإيمان بهما وفق النصوص التي جاء بها الشرع الحنيف من الكتاب والسنة، ألا وهما الإيمان بالصراط والإيمان بالميزان. وقد ذكر المصنف رحمه الله في بداية العبارة قال: ونؤمن. ونؤمن بينا معناها، أي نصدق نحن أهل الإسلام الذين ينتسبون إلى أهل السنة المعظمون للآثار، نؤمن بمعنى نصدق تصديقا جازما ونعتقد اعتقادا صحيحا لا ريب فيه ولا شك فيه بوجود هذا الصراط يوم القيامة، وبوجود الميزان الذي توزن به الأعمال أو توزن به صحائف الأعمال. والكلام على هاتين المسألتين يكون على هذا التفصيل. فنبدأ بالصراط، والمؤلف هنا قدم الصراط على الميزان، وبعضهم يقدم الميزان على الصراط. هو لا شك أن ميزان الذي يوضع يوم القيامة لوزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو حتى الأشخاص، لأنه ورد النص بذلك، يكون بعد الحساب، لا شك في ذلك. فترتيب المؤلف الذي ذكره صحيح، أنه لابد أن نؤمن بالبعث، يعني بخروج الأجساد من القبور، ثم العرض، ثم الحساب، ثم قراءة الكتاب، ثم يأتي العقاب أو الثواب وهو الجزاء على الأعمال. قال المؤلف: والصراط والميزان، مع أن الميزان يأتي بعد الحساب مباشرة، الميزان يأتي بعد الحساب. إذن وهنا يتخلف الصراط، يعني الصراط المرور الناس على ذلك الجسر المنصوب على ظهر جهنم يكون بعد الميزان. وبعض العلماء قدم أن الميزان يكون قبل الصراط ويأتي الصراط بعده. الكلام عن الصراط، ما هو الصراط؟ لغة يعرفونه بأنه الطريق الواضح الواسع المستقيم، يقال الصراط بالصاد، ويقال الصراط بالسين، ويقال أيضا الزراط، هذه ثلاث قراءات. ولهذا أجاز القراء القراءة بهذه القراءات: اهدنا الزراط، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. وإن كان في إثبات الزين في الزراط خلاف بين أهل العلم. إذن الصراط في اللغة هو الطريق الواسع الواضح المستقيم. ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد فتستقيموا. فهذا معنى الصراط المستقيم. وسمي الصراط بهذا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا مستقيما، فلو جاء الصراط ضيقا ملتويا لا يمكن للناس أن يسلكوه بسرعة، فسمي الصراط لاتساعه ولاستقامته، ولهذا الناس يسلكونه بسرعة. وأصل هذا المعنى مأخوذ من قول العرب زرط اللقمة، بمعنى سرط اللقمة، وسرط اللقمة بمعنى ابتلعها بسرعة، لهذا اشتق منه هذا الاسم الذي هو الصراط. فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا أو واضحا بينا مستقيما. هذا معناه في اللغة. ومعناه في الشرع كما قال العلماء هو جسر أو قول قنطرة تنصب على ظهر جهنم. قنطرة يجعلها الله سبحانه وتعالى على ظهر جهنم، يمر عليها الخلائق يوم القيامة على قدر أعماله. ولهذا عرفه ابن حجر رحمه الله قال: الصراط هو جسر موضوع على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، وأن الجنة وراء ذلك، بمعنى لابد من المرور على الصراط حتى تذهب إلى الجنة، فكل الناس يمرون عليه إلا ما كان مستثنيا كالكفار مثلا، هؤلاء لا يمرون على الصراط لأنهم يقعون في نار جهنم. قال الحافظ: فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، يعني يمر عليه الناس بحسب أعمالهم في السرعة أو في البطء، وهم على أصناف وعلى درجات. فمعلوم أنه إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، لأن الناس إذا كانوا في عرصات القيامة وعرضت أعمالهم وحسبوا، فإنهم بعد ذلك ينطلقون إلى هذا الجسر، هذا الجسر وهذه القنطرة ليعبروا عليها، وقبل وصولهم إلى هذا الصراط يكونون في ظلمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا وهو حبر من أحبار اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وهذا رواه مسلم في صحيحه. سأل هذا الحبر، وأحبار اليهود عندهم علم مما قرأه في كتبهم مما هو حق ومما هو محرف طبعا، فسأل هذا الحبر النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس، يعني أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في ظلمة دون الجسر، يعني قبل أن يصلوا إلى الجسر يكونون في ظلمة، ولكن هذه الظلمة ينجو منها أهل الإيمان، لأن الله عز وجل يعطيهم نورا بين أيديهم وبأيمانهم، يعطيهم نورا. وأهل النفاق والمنافقون الذين كانوا ينافقون يضيع منهم هذا النور لما يكونون في الظلمة، قال الله عز وجل: ضرب بينهم بسور. أما أهل الإيمان فيرون الطريق بما وهبهم الله عز وجل من النور، وذلك النور هو نور إيمانهم وأعمالهم التي كانت في الدنيا. فمنهم من يبصر جيدا لأنه قد منح ذلك النور بسبب ما كان عنده من الإيمان. وفي هذا الموضع يعني في الظلمة يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحديد. لكن جاء في الحديث، في حديث آخر رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. إذن هذا حديث ثاني ظاهره أنه لا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، لأن الحديث الأول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الحبر اليهودي قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في ظلمة دون الجسر. وعائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم على الصراط. وهذا الحديث أيضا صحيح رواه مسلم. وقد أجاب على هذا الإشكال الحافظ ابن رجب رحمه الله في أهوال يوم القيامة، قال: ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر، لأن هذه الظلمة في الحقيقة هي عبارة عن امتحان، لأن الإنسان لما يكون في ظلام دامس يكون في حالة خوف وهلع وفزع، لا يدري أين يضع قدمه. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصراط هو دحض مزلة، يعني يصعب على الإنسان أن يثبت، ولا يثبت عليه إلا من ثبته الله عز وجل جزاء وفاقا بما كان عنده من الإيمان والثبات على الصراط المستقيم الذي هو دين الله عز وجل الذي جاءت به الرسل. وكذلك الظلمة، فالذين يعبرون الصراط بنجاح من المؤمنين الذين وفقهم الله عز وجل يمرون عليهم بسلام، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المارين على الصراط، قال: ناج مسلم ومخدوش مرسل. هذا الذي يتأثر بالكلاليب والحسك الذي يكون على جسر جهنم، ومنهم مكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. الناس ثلاث. ولهذا الذين يكونون في الظلمة من المؤمنين ينجيهم الله سبحانه وتعالى بما أعطاهم من النور، والذين أيضا يمرون على الصراط يمكنهم الله عز وجل من العبور عليه بما عندهم من ماذا؟ من الإيمان والعمل الصالح. ولهذا هذان الحديثان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إما أن يكونوا في الظلمة يوم تبدل الأرض غير السماوات والأرض، وإما أن يكونوا على الصراط. وقوله على الصراط يمكن أن يفهم منه بداية الصراط، لأن البداية تطلق على، أحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل. ولهذا جمع الحافظ ابن رجب بين هذين الحديثين حتى لا يقال أن ثمة تعارض وتناقض ظاهر، كيف يكونون قبل الجسر وهم في ظلمة، ثم لما يسأل يقولهم يومئذ على الصراط. فبين الحافظ أن الظلمة التي تكون دون الجسر حكمها حكم الجسر. هذا الصراط الذي هو متن أو قنطرة على ظهر جهنم جاء ذكر بعض صفاته في السنة النبوية، وجاءت أحاديث تثبت ذلك. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك لا يمكن للإنسان أن يذكر له وصفا، لأن هذا من الأمور الغيبية. وحتى لو عرفنا من السنة بعض صفاته فهذا لا يعني أننا يمكن أن نتصور هذا الصراط من حيث ضخامته، من حيث صورته، من حيث الهول والخوف الذي ينتاب الناس عند المرور عنه، هذا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، جاء هذا في حديث أو في أحاديث، وأن عليه كلاليب وحسكا تأخذ من شاء الله تعالى إيقاعه في نار جهنم. الحسك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، هذا الذي ينبت في الحجاز، وهو شوك قوي وصعب لا تأكله إلا الجمال ذات الأسنان الغليظة. ولا شك أن هذه الكلاليب وهذا الحسك الموجود على هذا الظهر أو على هذه القنطرة مما يجعل الإنسان الذي يمر عليه مرورا بطيئا يخاف على نفسه من الهلاك وعدم النجاة، لأنه ربما علق في تلك الككاليب أو في ذلك الحسك ولا يستطيع أن يثبت على الصراط فيسقط. والثبات إنما يكون بالأعمال، والسقوط يكون بالإفلاس والعياذ بالله من هذه الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها. إذن هذه أوصافه، صفته أنه أدق من الشعر، أحد من السيف، وأن عليه كلاليب وعليه حسك أيضا نوع من الشوك. الله تعالى أعلم بكنه وبحقيقته. زاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن من صفة الصراط أنه أحر من الجمر، لكن هذا لم يعني يظهر والله تعالى أن فيه دليلا، الله أعلم من أين أخذ الشيخ هذا الحكم أو هذا الوصف، لكن ذكره في بعض كتبه في شرحه على السفارينية، فذكر أنه أحر من الجمر فذكر هذه الصفة. وهنا قد يأتي تساؤل، وقد يطرح الإنسان مثل هذا السؤال، يقول إذا قلنا أن الصراط بأنه هو الطريق الواسع المستقيم فكيف يكون ضيقا وهو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ وفي التعريف قلنا أن الصراط هو الطريق الواسع، هذا كما أجاب الحافظ ابن حجر هو لا يمكن أن تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا أبدا، وضلال أكثر الطوائف جاء من هذا أنهم أرادوا أن يقيسوا أمور الدنيا بأمور الآخرة وهذا مستحيل. فنحن إذا عرفنا الصراط قلنا هو الطريق الواسع المستقيم لغة، ولكن هو في الشرع جسر منصوب على متن جهنم، أحد من السيف، أدق من الشعر، عليه كلاليب وحسك كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح مسلم قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة، يعني قل من يثبت عليه إلا من ثبته الله عز وجل، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. إذن من هذه الأوصاف يظهر أن هذا الصراط هو صراط حسي، وكذلك السير عليه هو حسي أيضا، خلافا للذين أنكروا الصراط كالمعتزلة والعقلانيين والفلاسفة، هؤلاء يقولون أن الصراط هو عبارة عن شيء مستقيم كناية عن السير على دين الله سبحانه وتعالى. لا، القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول الصراط هو الطريق، هو الطريق في الدنيا والطريق إلى الآخرة، لكن لا يثبته على أنه جسر وأنه قنطرة منصوبة على نار جهنم. ولهذا أهل السنة يؤمنون بأن الصراط هو صراط حسي، وهو في مقابل الصراط هذا المستقيم الذي يكون في الدنيا، لأن الصراط المستقيم في الدنيا هو الدين الذي بعث الله تعالى به رسله، فمن صار عليه في الدنيا ولم يخرج عنه ثبت أيضا في السير على هذا الصراط جزاء وفاقا. من ثبت على الصراط في الدنيا على الصراط المستقيم وسلك سبيل من سلك هذا الصراط وبينهم الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو الصراط المستقيم، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في هذه الآية التي في سورة النساء، النبيون والصديقون والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هناك أدلة كثيرة من السنة فيها وجوب الإيمان بهذا الصراط وأنه حق وأنه صراط حسي ينصب وأن الناس يسيرون عليه أي يعبرون عليه ويمرون به. ومن العلماء من قال أن إثبات الصراط موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، قد نص الله عز وجل عليه في القرآن، وهي الآية التي ذكرها الله عز وجل في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها. وإن اختلف علماء التفسير في تفسير الورود هنا على أقوال، منهم من قال أن ورودها هو دخولها، يعني أن المؤمن يدخل النار لكن تكون عليهم بردا وسلاما، وهذا القول ليس بصحيح، لا يعول عليه كثيرا. ومنهم من قال أن الورود أن الخلائق ترد عن النار جميعهم لا يستثنى منهم أحد حتى يحصل الانزعاج لكل أحد منهم ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا. وأصح وأرجح وأقوى وأظهر ما قيل في تفسير الورود هنا أنه الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أي أن جميع الخلائق إلا من استثناهم النص، الكفار لا يمرون على الصراط المستقيم، لا يمرون على الصراط، أما المؤمنون والمنافقون هؤلاء يمرون على الصراط، يمرون جميعا. إذن هذا يدل على أن الورود المفسر هنا في هذه الآية المراد به هذا الصراط، وهذا قول كثير من أهل العلم منهم الشارح ابن أبي العز الحنفي ورجحه ابن تيمية، وكيف لا يكون الراجح، وقد ورد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم تسمعيه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أو جثية على قراءة. ألم تسمعيه ثم ننجي، يعني واردها لا يمكن أن يقال أنهم يدخلون نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل أهل الإيمان نار جهنم لأنها تمثل العقاب، والجزاء الحسن هو دخولهم للجنة. إذن الورود يكون هو المرور على الصراط، بدليل أنه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشار في هذا الحديث إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، وإنما يستلزم انعقاد سببه. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، لما جاء أمرنا نجينا شعيبا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، يعني جاء أمر الله عز وجل وحل العذاب بمن حقت عليه كلمة العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى كتب النجاة لمن؟ للمؤمنين، لصالح وليهود ولشعيب ولمن كان. فكونهم يعني يريدون النار لا يعني أنهم يدخلونها. وإن كان من العلماء من قال أن الورود هنا على نوعين، هناك ورود أهل النار وهم الكفار كفرعون وقومه كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل الذي دخلوا إليه وهو نار جهنم. وهناك ورود لأهل الإيمان وغيرهم دون الكفار، هؤلاء يريدون النار بمعنى أنهم يمرون عليها، يعبرون عليها من فوق. وهناك حكمة عظيمة في مرور المؤمنين بهذا الصراط، سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل. الذين يمرون على الصراط جميع الناس إلا الكفار وأهل الشرك، هؤلاء لا يمرون على الصراط بل يقذفون في نار جهنم قبل أن يوضع الصراط. وهذا ذكره ابن رجب ورجحه وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن بأن الكفار لا يعبرون الصراط، وإنما يلقون في نار جهنم قبل وضع الصراط. ورجح أيضا ابن حجر أن المنافقين، أو ابن رجب رحمه الله، أن المنافقين يعطون نورا، لأن هذا النور الذي هو عندهم بحكم أنهم كانوا مع المؤمنين في الدنيا يتظاهرون بالطاعة، لكن ينطفئ هذا النور عنهم أحوج ما يكونون إليه، يعني إذا بلغوا الصور، لأنهم يعني يمشون مع المؤمنين ثم ينطفئ ذلك النور، يسعدون يعني بدرجة قليلة بهذا النور، لكن لما يصل الأمر، لما يصلون إلى الجسر ويكون في الظلمة، يفترق المؤمنون عن المنافقين فيسبقونهم، ويوضع بينهم بصور كما قال الله عز وجل: له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، يعني من حيث السرعة والبطء. فقد جاء في حديث طويل رواه الحاكم وصححه، ورواه أيضا الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي تعليقه على صحيح الترغيب، وهو حديث طويل، حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: يجمع الله الناس يوم القيامة، ثم ذكر أشياء مما يقع في ذلك اليوم إلى أن قال، وهذا بيان ما يكون عليه الناس من الأنوار التي توزع عليهم بحسب ما كانوا عليه من الأعمال. قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه. الإبهام هذا الأصبع الكبير يكون عنده نور على إبهام قدمه، نور قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. ما يمكن، لأنه يخاف، يخاف مزلة الأقدام. قال: فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحضوا مزلة، فيقال لهم: أمضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كالطرف، يعني كالطرف يعني طرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، الرجل الذي يسرع في مشيته. وجاء في بعض الأحاديث: ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجويد النخل الخيل والركاب. هذا في أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر إبهام قدمه، يعني هذا أقل الناس نورا، لكن مع ذلك ينجو ولو عنده ذلك النور القليل، لكن الله سبحانه وتعالى ينجيه بفضله. قال: يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يحبو وهو على الصراط، لأنه يخاف، ما عنده، فيحبو، لأن الذي يحبو كأنه عنده نوع اطمئنان، بخلاف الذي يمشي على رجليه، هذا يمكن يعني أن تزل به القدم فيسقط، لكن الذي يحبو على رجليه ويديه وركبته يمكن أن يمسك نفسه ويخاف على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، تخر يعني مرة تسقط ثم يمسك بالأخرى، ومرة الرجل تسقط فيمسك بالأخرى، وهكذا. قال: وتصيب جوانبه النار، تصيب جوانبه النار. وكأن الشيخ ابن عثيمين لما قال هو أحر من الجمر، يعني كأنه أخذ هذا من هذا الحديث، لأنه فيه النار، وإذا كانت يعني في جوانبه النار دليل على أنه ماذا؟ حار، قال فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطى أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. شوف الإنسان لما يكرمه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة الصعبة، يظن أنه لا يوجد أحد بلغ منزلته، لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من عذاب مؤكد يكاد يسقط، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه بفضله ومنه وبما كان عنده أيضا من الأعمال الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الناس على الصراط على ثلاثة أقسام، قال ناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم، ومكدوس في نار جهنم. وجاء أيضا في بعض الآثار عن أول من يعبر الصراط، جاء هذا في حديث، والحديث هذا أيضا رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. وهذا يظهر فيه فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لا يتكلم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يعني وهذا يدل على أن الصراط هذا في الحقيقة شيء عظيم يخافه الناس جميعا، حتى أن دعوة الرسل يومئذ هي قولهم اللهم سلم سلم وهؤلاء الرسل. إذن الصراط هذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفته. والعلماء عندهم مسألة تطرقوا إليها، هل هناك صراط واحد أم يوجد صراط آخر؟ القرطبي رحمه الله في التذكرة ذهب إلى أن الصراط صراطان، قال صراط عام وصراط خاص. قال الصراط العام هو هذا المنصوب على متن جهنم والساقط فيه هالك في النار كما هو معلوم. قال والصراط الآخر هو قنطرة بين الجنة والنار بعد خروجه من النار فيسيرون على هذه القنطرة الفاصلة. معلوم كما سبق وأن ذكرنا أنه الاقتصاص ورد المظالم هذا يكون يوم الحساب في ساحة العرض، لأن هناك من يطالب بحقه فيقتص ممن ظلموه، إما بأن يأخذ من حسناته وإما أن يأخذ من سيئاته. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن أهل الجنة قبل دخولهم إلى الجنة يقفون، لأنه علم أنهم إذا جاءوا إلى الجنة وجدوا الأبواب مغلقة، والذي يشفع لهم في فتح هذه الأبواب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يأتون إلى هنا يكونون على جسر أو قنطرة بين الجنة والنار، يقع هناك أيضا نوع من الاقتصاص أو من القصاص، لكن هل هو القصاص الذي يأخذ الإنسان ممن ظلمه حقه بأن يأخذ شيء من حسناته أو يعطيه شيء من سيئاته؟ لا، لأن هذا قد تم، وإنما هذا النوع من القصاص هو لأجل إزالة ما في القلوب من الغل والحقد، لأنه كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لأن الإنسان قد يأخذ من الإنسان حقه لكن قد يبقى في نفسه شيء من ماذا؟ من الغل والحقد تجاه هذا الذي ظلمه، مع أنه رد له ما أخذه منه لكن قد يبقى. فالله سبحانه وتعالى حتى يطهر قلوب المؤمنين من كل شيء، حتى لا يبقى في نفس هذا الإنسان شيء من الظن السيء أو الغل أو الحقد لأخيه، فيهذبون وينقون في هذه في هذا المكان. وهذا اختلف فيه، بعض العلماء قال أنه في آخر الصراط العام، ولهذا كثير من العلماء يقولوا أنه هو صراط واحد، لكن هذه القنطرة التي بين الجنة والنار هي في آخر الصراط. وبعضهم يقول لا، هو هذا صراط آخر، يعني قنطرة أو جسر، والجسر يسمى صراط، ولهذا ذهب القرطبي إلى أن الصراط صراطين. وبعض العلماء وأكثر العلماء يقول بأنه صراط واحد، وما يحصل من الاختصاص هذا يكون في آخر الصراط عند دخولهم الجنة. سيارة أمام بوابة الورشة النوع أطوس 111-16 مرقمة 082-1903. اللي عنده السيارة دي ماذا به يسحبها؟ إذن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذا واضح، بخلاف المنكرين للصراط كالفلاسفة والعقلانيين وعلى رأسهم المعتزلة. وبين شيخ الإسلام في كتابه درء التعارض أن الذي أنكر الصراط من المعتزلة هم البغداديون منهم وليس كل المعتزلة. يقول لأن معتزلة البصرة يقولون بالصراط ويؤمنون بوجوده، لكن إيمانهم بوجوده لا يعني أنهم يؤمنون بما ورد من صفاته، يؤمنون بوجوده لكن على تأويلات فاسدة عندهم. وهذا إن كان فيه نوع من الإيمان لكنه ناقص، لأنك تؤمن بالشيء وتقر بوجوده لكن لا تؤمن بالصفات التي جاءت في بيانه، فكأنك أنكرت شيئا من الغيب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في مسائل الغيب أن بعض الناس من قد يؤمن ببعض المسائل الغيبية، وبعض المسائل الأخرى الغيبية التي وردت في أحاديث مثلها لا يؤمن بها، أنه هذا لا يكون إيمانه كاملا، هذا ناقص الإيمان، وقد لا يطلق عليه اسم المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على بني إسرائيل إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض، وليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم كفرهم. فالله سبحانه وتعالى ذمهم بما كانوا عليه من الكفر بسبب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولهذا الذي يؤمن بوجود الشيء ثم لا يؤمن بما جاء فيه من صفات فهذا ليس بمؤمن، وإن كان أفضل من الأول. وإن كان هذه المسألة إنكار بعض هذه الصفات قد ترد عند بعض العلماء، القرافي من أئمة الكبار من أذكياء العالم، إمام من أئمة المالكية، شيخه أيضا العز بن عبد السلام، يقرون بوجود الصراط، لكن لما يأتون إلى ذكر الصفات التي جاءت في الأحاديث المبينة الواضحة بمعانيها فإنهم يذهبون إلى تأويلات بعيدة، فكأنهم لا يقرون بهذه الصفات ويقولون في تفسير الصراط بأنه مجاز، هو عبارة عن طريق يوصل إلى الآخرة، وأن الميزان مثلا يراد به العدل كما تقر ذلك المعتزلة. فهذا أمر لابد أن يبين. كما نسب أيضا القول بأن الصراط ليس له صفات وإنما هو عبارة عن طريق وليس عبارة عن متن أو قنطرة حسية، هذا يقوله أيضا بعض الخوارج الذين ينكرون حقيقة الميزان والصراط كما بيّن ذلك شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام. الحكمة من الصراط، وهذا مهم جدا، زيادة تنعيم المؤمن حيث يرى بأم عينه الشر الذي نجاه الله عز وجل منه. يعني كما حصل للمؤمن، يعني قال فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إنسان يكون في الدنيا مع صديق قارين له، يجالسه يأكل معه يصاحبه، ولكن في هذه الدنيا ينصح ذلك المؤمن يقول له كيف تؤمن كيف تقر، وهو لو استمع إليه وأخذ بنصيحته لصار من الغاوين وكان مثله. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل من حكمة المرور على الصراط أن المؤمن يرى فضل الله عز وجل عليه، وفي هذا أيضا تنعيم للمؤمن، يعني يرى بأن الله سبحانه وتعالى نجاه. والإنسان غالبا قد يفرح بالنجاة أكثر مما يفرح من حصول النعيم لأول مرة. يعني تصور كم فرح الإنسان لما مثلا يأتيه شيء يفرحه يصر به قلبه، هذا لا يكون أعظم من سرور الإنسان إذا نجاه الله سبحانه وتعالى مثلا من هلاك محقق أو من موت، فرحه يكون أكبر. ولهذا أحيانا الإنسان قد يصاب، مثلا تصاب سيارته بعطب أو بحادث، ومن بعد ربما يحزن لما حصل له من ضياع ماله وهلاك سياراته ومركبه، ولكن لو ذكر وقيل له إن فلانا خرج مع عائلته أولاد وزوجة وماتوا كلهم لم يرجع منهم أحد لحمد الله سبحانه وتعالى، أو رأى الحادث في نفس الوقت الذي وقع له ذلك الحادث لحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد لعباده الخير في أن أظهر لهم وبين لهم عذاب جهنم وبأنه حق، وأن من لم يكن من أهل الإيمان فسوف يعذب في هذه النار، فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة. ولهذا تجد علماء الإسلام كثر كلامهم فيما يتعلق بالصراط، ولهم مواعظ في هذا كبيرة جدا ومهمة جدا، من ذلك ما ذكره عبد الحق الإشبيلي من أئمة الأندلس في موعظة جميلة وجيدة يتكلم فيها على الصراط. يقول رحمه الله: قد سمعت رحمك الله بهذا الطريق الحرج والمسلك الشاق والقنطرة المضطربة التي لا تثبت عليها الأقدام إلا قدم ثبتت على التقوى، ولعلك تظن أن هذا الطريق من طرق الدنيا الصعبة وسبلها الوعرة، بل هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، فما ظنك بك وقد حملت عليه وكلفت المرور به، ومهواه جهنم تحتك وقد ملأ زفيرها أذنك ومنظرها الهائل قلبك وعينك، قل ومنظرها الهائل قلبك وعينك، وأردت المرور فلم تقدر، ولم تجد إلى النجاة سبيلا ولا إلى الخلاص بابا، ولا ينهض بك إلا سعيك الذي سعيت، ولا جرى بك إلا عملك الذي عملت. هذه موعظة ذكرها عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه، وهناك أيضا موعظة ذكرها أيضا القرطبي وهي أيضا عظيمة وطويلة، وفيها أبيات من الشعر ذكرها في كتاب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، وهو كتاب في وصف أحوالي وأهوالي يوم القيامة، وهو جدير بالمطالعة. ثم ذكر المصنف مسألة الميزان، نؤمن بالصراط، قال: ونؤمن أيضا بالميزان. الميزان في اللغة هو الاسم للآلة التي تزن بها الأشياء، هي معروفة وتقدر بها الأشياء خفة وثقلا، وهو أنواع. لكن الميزان من حيث الشرع هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد. ميزان جاء وصفه في السنة وفي الحديث على أن له كفتان، وبعض العلماء أن قال أن له لسان على خلاف إثبات هذا اللسان، لكن هو ميزان حسي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لتوزن به أعمال العباد. والأدلة على ذلك كثيرة، ووزن الأعمال كما قلنا يكون إذا انقضى الحساب، لأن الوزن للجزاء، لا يمكن أن يكون جزاء إلا بعد وزن الأعمال لنعرف هل الحسنات هي التي رجحت أم السيئات التي رجحت، بخلاف الحساب. الحساب هو لتقرير الأعمال وتعريف الإنسان بها، أما الميزان فهو وزن الأعمال وبيان مقاديرها ليكون الجزاء بحسب هذه الأعمال. الأدلة على ثبوت الميزان كثيرة في القرآن الكريم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الميزان في القرآن إفرادا وجمعا، فمن ذلك: فمن ثقلت موازينه فهو بعيشة راضية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والأدلة في هذا كثيرة. وأما السنة فهي أيضا جاءت أحاديث كثيرة في إثبات الميزان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاء في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله أي كلمة الحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد الله بن مسعود لما ضحك القوم من رقة أو دقة ساقيه لما صعد النخلة، فضحك الناس من رقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد. وجاء أيضا في حديث المعروف حديث البطاقة، لما توضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة فتثقل تلك الكفة التي فيها البطاقة، لأنه لا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإجماع فقد ذكر العلماء أن أهل السنة أجمعوا على وجود هذا الميزان وأنه حق وأنه ميزان حسي. نقل الإجماع الصفاريني عن علماء السلف وكذلك أبو إسحاق الزجاج. جاءت الآثار أيضا في بيان صفة هذا الميزان، أولا على أنه ميزان حقيقي له كفتان وهو ما تزن به الأعمال كما قلنا. أما كيفيته فنحن نعرف من صفته ما جاء في الآثر، أما كيفيته حقيقته فهذه مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. روي عن عبد الله بن عباس أن الميزان له كفتان ولسان، ورد هذا كفتان ولسان، وكذلك ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد بأن الميزان له كفتان ولسان. والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية يقول: لا أعلم دليلا صحيحا في إثبات اللسان الميزان. وكأنه قال أن الناس إنما عمدوا لذكر اللسان لأنه به يعرف الوزن، ولكن هذا قد لا يكون يعني من الكلام المسلم، لأنه قد تعرف الوزن بماذا؟ برجحان إحدى الكفتين عن الأخرى، فتعلم أن هذا خفيف وهذا ثقيل، والعلم عند الله، لكن لم يثبت الحديث في ذلك. فإذا له كفتان هذا واضح، لأنه جاء في الحديث البطاقة في كفة والسجلات الأخرى في كفة، يعني في كفة التي فيها الأعمال، إذن هما كفتان حسيتان مشاهدتان. أما اللسان ففي إثباته خلاف، ووردت آثار فقط عن بعض الصحابة كما قيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذهب بعض السلف كما قال ابن حجر في فتح الباري أن بعض السلف قالوا بأن المراد بالميزان هنا هو العدل، ولا شك أن هذا هو قول المعتزلة، وذكر الطبري أن هذا القول نسب إلى مجاهد، وزاد القرطبي أن هذا قول الضحاك الإمام الضحاك والأعمش. ولكن لعل هؤلاء الذين قالوا بأن الميزان المراد به هنا العدل لا يقصدون الميزان الذي جاء مثلا في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أو يريدون معنى قول الله سبحانه وتعالى: فأما من خفت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو بعيشة راضية. لعلهم أرادوا تفسير الميزان هنا بالعدل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام، والأرض الآية، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فلا شك أن المراد بالميزان هنا العدل، لأن هؤلاء أئمة كبار مجاهد والضحاك والأعماش من أئمة السلف. أما القول بأنهم كانوا يقولون بأن الميزان هو العدل، فلعل من نقل عنهم أن تفسير الميزان في سورة الرحمن معنى العدل هذا صحيح وليس بخطأ، لأن الذين قالوا أن الميزان هو عبارة عن العدل وليس عبارة عن ميزان حقيقي لا شك أن هؤلاء الذين ينكرون أو يتنكرون للنصوص، وعلى رأسهم العقلانيون ومنهم المعتزلة، لأنهم هم الذين جاءوا بهذه الآراء. والراجح هو كما قال ابن حجر، مع أنه أورد هذا القول، قال الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه ميزان حسي حقيق دقيق لا يزيد ولا ينقص، هذا مذهب الجمهور. والحكمة من إظهار الميزان أو من وضع الميزان هو إظهار عدل الله سبحانه وتعالى لجميع عباده، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة. قد يقول إنسان أنا عندي أعمال، فالأعمال هذه توزن، ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، كما قال الله سبحانه وتعالى. لأنه لا أحد أحب إلى الله إليه، لا هناك أحد يحب العذر من الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان لا يقول بأنه قد ظلمته. حتى جاء في حديث البطاقة، لما توضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله والسجلات التي فيها باقي الأعمال، هذاك الإنسان المحاسب يخاف، يقول الله إنك لا تظلم اليوم. فلما يعني تطيش السجلات وتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، يستغرب ذلك الإنسان. وهذا عدل الله سبحانه وتعالى وفضله أيضا ورحمته، فالله سبحانه وتعالى يعدل فلا يظلم الكافر، والله سبحانه وتعالى يعدل فلا يظلم المؤمن، بل يزيده فضلا ورحمة ومنة وتكرما. ولهذا الميزان لابد أن نؤمن بأنه كالكيل كالصراط ميزان حقيقي. وشيخ الإسلام بيّن أن بعض الناس قد يخلطون، يقول بأن الفرق بين الغيب والشهادة كالفرق بين المعقول والمحسوس، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الغيب هو ما غاب عن العباد، والشهادة ما شهدوه. ولهذا لا يمكن أن نقول أن عالم الغيب هو كالمعقول، لأن المعقول غير المحسوس. فنحن نقول أن الغيب هو في الحقيقة محسوس، لكن نحن لا ندركه في وقته. فالآن لا يمكن أن تتصور مثلا هذا الميزان وضخامة هذا الميزان، لكن لا يعني بأنه أنت تؤمن به كأنه أمر معقول فقط، هو محسوس، لكن نحن لم نشاهده الآن، لكن يأتي اليوم الذي نشاهد هذا الميزان كما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ظل من ظل من الطوائف لما أرادوا أن يقيسوا أمور الدنيا بأحوال الآخرة. وهذا كلام لشيخ الإسلام جيد لما قال ليس الفرق بين الغيب والشهادة كالفرق بين المحسوس والمعقول، فالغيب ما غاب عن شهود العباد والشهادة ما شهدوها، فليس الغيب مما لا يمكن إحساسه، بل من المعلوم بالإضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء مما يمكن إحساسه لكننا لم نشهده الآن، هذا فقط غاب، لكن هو حقيقي كما نحن نشاهد الآن في الدنيا. كان أمور غيبية ما تعرفها وأنت قد تتصورها، لكن إذا شاهدتها وحصلت لك الشهادة قد تأتي بخلاف ما كنت أنت تتصوره. وكلها على هذا، وكن في هذا على يقين بأن في الآخرة نفس الأمر. الآن تعرف الشيء بصفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يصعب عليك إثباته حقيقة لأنه لم يقع، لكن اعلم أنه سيقع على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أورد العلماء مسألة تتعلق بالميزان، هل الميزان واحد أم متعدد؟ ومنشأ الخلاف لأن الله عز وجل ذكر الميزان في القرآن بصيغة الجمع، وذكر أيضا بصيغة الإفراد في بعض الأحاديث، ولذلك اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال تعدد الميزان، يعني أنه ليس هناك ميزان واحد بل هي موازين. بعضهم من قال أن هناك موازين لأفعال القلوب، موازين لأعمال الجوارح، موازين للأقوال، فقالوا هذا تعدد الموازين. أو قالوا أن لكل شخص ميزان، يعني ليس ميزان واحد يزن لجميع الناس، كل إنسان عنده ميزان. ولهذا قالوا الله سبحانه وتعالى قال فأما من خفت موازينه، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى تعدد الموازين. هذا القول ذهب إليه من السلف الحسن البصري، ورجحه من المعاصرين صالح آل الشيخ، وقال لأن الميزان ذكر بصيغة الجمع، وقوله نضع الموازين القسط قال هذا ينفي أن نقول أن الموازين هنا عبارة عن الموزونات، قال لأن الموزونات لا توضع وإنما الذي يوضع هو الميزان. إذن فدل على أنها موازين وليس ميزان واحد. وهذا القول الذي قيل أنه الموازين تتعدد مأخوذ من الآيات القرآنية كقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ذكر بصيغات الجمع. القول الثاني أن الميزان واحد وليس هناك موازين متعددة. قالوا أن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص، يعني لما تعددت الأعمال وتعدد الأشخاص ذكر الميزان بصيغة الجمع. وقد يقال لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد، يعني كأنهم يقولون هنا بتعدد الموزونات لا بتعدد الميزان. وهذا القول في الحقيقة هو الراجح والذي قاله غير واحد من العلماء، فإنما جمعت الموازين باعتبار الموزونات أي لكثرة الأعمال والأشخاص الذين توزن أعمالهم. وقيل أن هذا الجمع للميزان هو جمع تفخيم وتعظيم، قالوا هذا كقوله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يرسل لهم إلا رسول واحد هو نوح، ولهذا لم يرسل الله تعالى إلا رسول واحد ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ولهذا قال ابن الجوزي لما كانت أعمال الخلائق توزن وزنة بعد وزنة سميت موازين وإلا فالميزان واحد. وهذا القول رجحه ابن حجر في فتح الباري وانتصر له ابن كثير في التفسير بأن الميزان واحد. هل توزن أعمال الكفار؟ في المسألة خلاف على قولين، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. شيخ الإسلام فصل، بعضهم يقول أن أعمال الكفار توزن، وبعض الناس يقولون أن أعمال الكفار لا توزن، وشيخ الإسلام أجاب بالتفصيل في القول في هذه المسألة فقال إن أريد بالميزان والحساب أن أعمال الكفار تعد وتحصى ويقررون بها فهذا صحيح، لكن إن أريد أن أعمالهم توزن للموازنة بين الحسنات والسيئات فهذا غير صحيح، لأنه لا حسنة لهم أو ليس لهم حسنات، لأن الكافر حسناته يطعم بها في الدنيا. ولهذا فرق شيخ الإسلام، قال نقول بأن أعمال الكفار توزن إذا اعتبرنا أن الميزان هنا بمعنى أن أعمالهم تظهر لهم فيعرفونها ويقررون بها حتى لا يكون عندهم ظن بأنهم قد ظلموا، لأن الإنسان قد يحتج يقول أنت ما حسبتني فكيف تحكم علي بالنار، لكن إذا بينت له أعماله إذن هذا الميزان ليس معنى أنها يوزن ذلك الميزان الذي يكون فيه الترجيح بين الحسنات والسيئات، لأنه الكافر لا حسنة له فكيف نزل له حسنات أو يعني يكون هناك حسنات وسيئات، ما عنده حسنات، إذن كل أعماله سيئات. وعلى هذا يقال بأن الكفار لا توزن أعمالهم لأنه لا حسنة لهم والحسنات إنما أطعموا بها في الدنيا. جاءت مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، ما الذي يوزن يوم القيامة؟ وردت النصوص بذكر ثلاثة أمور يوزن الناس بها يوم القيامة، فمن نصوص من تذكر أن الذي يوزن هو الشخص نفسه العامل، ومن النصوص ما جاء فيها ذكر أن الذي يوزن هي الأعمال، وفي بعض النصوص جاء أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، الصحائف التي فيها الأعمال. إذن هناك ثلاث أقوال، منهم من قال الأعمال، لكن الأعمال كيف توزن؟ مثلا تأتي إلى ذكر الله عز وجل هو ليس بجسم فكيف يوزن؟ قالوا هذا ليس إشكال فيه، هذه الأعمال تجسم فتوضع في الميزان. قال ويدل على ذلك مثلا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الأعمال هي التي توزن، لأن الأعمال هنا ما هي؟ هي الكلمتان، هي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا أصرح حديث في بيان أن الذي يوزن يوم القيامة هي الأعمال. وهذه الأعمال يجعلها الله سبحانه وتعالى بقدرته في صورة الجسم، وهذا لا يستحيل على الله، هذا لا يستحيل على الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، مع أن القرآن كلام، كيف يأتي؟ يأتي في صورة لا يعلمها إلا الله. يوم القيامة الكبش يصير كبشا، الموت يصير كبشا، فيذبح أمام مرأة أهل النار حتى لا يكون لهم طمع في الموت، لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيا. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، فيدل أن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، فهذه صورة وتأتي يوم القيامة كأنها غمامة. إذن أيضا أعمال الناس تكون في جسم يجعلها الله سبحانه وتعالى، ثم توضع في الميزان وتوزن هذه الأعمال. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل ما يوضع في الميزان من الخلق الحسن. الخلق الحسن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد، مع أن الخلق الحسن ليس بجسم، لكن الله سبحانه وتعالى يصيره جسما ويضعه على هذا الميزان، فيثقل أو يخف بقدر ما يكون عليه العبد. هذا القول أن الأعمال هي التي توزن، هذا القول رجحه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ونصره نصرا كبيرا. القول الثاني وهو أيضا تدل عليه الأحاديث أن الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه، الشخص صاحب العمل، فيثقل أو يخف بقدر إيمانه، لا يوزن بضخامة جسمه. ماشي يعني قال خشين طفرتها، ما الأعمال هي التي توزن، لا تهم النحافة ولا الضخامة. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور كما قال المتنبي. والذي يدل على أن العامل هو الذي يوزن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري عن أبي هريرة أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرجل السمين يأتي يوم القيامة ولا يزن جناح بعوض. وقال أيضا عن عبد الله بن مسعود عن رجليه أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، دليل على أن العامل أو الشخص يوزن. القول الثالث أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، وجاء هذا في حديث البطاقة المعروف، الصحائف البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، والصحائف الأخرى أي السجلات التي فيها أعمال الإنسان، فهذا يدل على أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، لأن الرجل لما يقول الله عز وجل يقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول الله عز وجل: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا القول رجحه ومال إليه القرطبي في التذكرة. وكذلك السفريني قال: الحق أن الموزون صحائف الأعمال، وهذا القول أيضا صححه ابن عبد البر والقرطبي وقال به، وذهب إليه جمهور المفسرين أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. والحق في هذا أن هذه الأمور الثلاثة جاءت بها النصوص الصحيحة والصريحة، ولهذا يقال أن الذي يوزن الكل، يوزن المرء الشخص، ويوزن عمله، وتوزن صحيفة عمله. وهذا الذي رجحه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول وفي معارج القبول وفي بعض كتبه، من أن الذي يوزن هي هذه الأمور الثلاثة. بطبيعة الحال لما يوزن الرجل يوزن عمله وتوزن صحيفة عمله، وهذه لا شك أنها تثقل، فيكون هو ثقيل لأنه هو الذي حمل ذلك الإيمان، وصحيفته تكون ثقيلة لأنها حاملة لذلك العمل، وذلك العمل الذي هو من أعمال الصالحة يكون أيضا ثقيلا. إذن فلا منافاة من إثبات هذه الأمور الثلاثة. أما المنكرون للميزان فكما قلنا هم أهل العقل والمعتزلة الذين قالوا أن الميزان هو عبارة عن العدل، وهذا بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها. قالوا كيف نقول ذكر الله وقراءة القرآن يوزن؟ وكأنهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يزن تلك الأعمال حتى ولو لم تكن في صورة جسم، وهو قادر على أن يصيرها جسما وقادر على أن يزنها، لأنه لا يمكن أن تقاس أمور الدنيا بأمور الآخرة. منشأ الضلال كما قال ابن حجر هو من هذه الأشياء، أن الإنسان يأتي إلى المحسوس الذي في الدنيا الذي يعرفه ويقيسه على ما يكون في الآخرة، مع أن الأمر مختلف جدا. ولهذا القرطبي رحمه الله له كلام جميل في هذا الموضوع، وفيه رد على كل من لا يعظم النصوص ويستند إلى عقله ولا يريد أن يكون إيمانه إلا إيمانا مبنيا على المحسوس والمشاهد، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين لمجرد أنهم يؤمنون بالغيب، هذا هو الإيمان. وإلا لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهد هذا لا يسمى إيمان. فلهذا مدح الله عز وجل بأنهم يؤمنون بالغيب، هذا هو الأصل في الإيمان، الإيمان بالغيب. ولهذا قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه بأن الميزان هو العدل، لأن مثلا المعتزلة والفلاسفة يقولون أن كل ما هو موجود في الدين وموجود في القرآن هو عبارة عن تمثيل ليس له حقيقة، المراد منه هو تخويف العامة. قال لأن العامة لا يفهمون الأشياء إلا بذكر الأمثلة المحسوسة. قال فيقال لهم الميزان حتى يخاف الإنسان بأنه كائن هناك عدل بأنك لا تظلم، أما حقيقة الميزان فهي غير موجودة، وكذلك الصراط. فانظر إذا ما قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح. وهذا يوجد من يقول به، بعض الناس قال ما كان الجنة لا نار، الجنة هو فرح الإنسان لما يصر قلبه ويفرح وينشرح صدره هذه الجنة، والحزن والضيق والقرح هو عبارة عن العذاب. قال والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة، وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصدق، هذا كله فاسد. ولهذا الناس بعض الناس لا يؤمنون بالجن ولا بالشياطين، يقول لك هذه عبارة عن ماذا؟ عن الأرواح الشريرة، كل شيء ينبئ عن شر أو يصور شرا أو يفعل شرا فنقول بأنه شياطين وأننا نقول لهم جن، وأما الملائكة فنحملهم على ماذا؟ على القوى المحمودة. فجعلوا كل ما في دين الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالغيب، وإنما هي أشياء محسوسة وضربت في القرآن وجاء بها الرسل لمجرد تمثيل هذه الأشياء للناس للعامة حتى ينزجروا وحتى يعتبروا وحتى يخافوا فيعملوا على ترك القبيح وفعل الحسن وما هو مطلوب منه. إذن هذه بعض المسائل التي ذكرها العلماء في مسألة الصراط والميزان، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة المتعلقة باليوم الآخر والتي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه العبارة التي مرت بنا، وهي قوله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والعقاب والثواب والصراط والميزان، على خلاف بين أهل العلم أيهما يكون مقدما على الآخر، وقلنا بأن الصراط يأتي بعد ميزان الأعمال لأنه هو الطريق الذي يعبر به المؤمنون ليدخلوا الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.